بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه صبر عليه لرجاء التذكر، فإن مات المولى استخرج بالقرآن. بمعنى إنه لو كان إنسان مولى له عبدان مكاتبان فأدى أحدهما ما للكتابة، ولكن المولى اشتبه عليه إنه أي منهما أدى ما للكتابة، فالاشتباه حصل للمولى، لا يعلم أيهما أدى وتحرر وأيهما لم يؤدي. فهنا ماذا يفعل؟ ماذا نفعل في هذا الفرض؟ ذكر المصنف: نصبر عليه لرجاء التذكر، يعني نترك المولى فترة إلى أن يتذكر ويسترجع علمه إنه أي منهما أدى إليه مال الكتابة، حتى نعطيه ماذا؟ الحرية. طبعا حتى ولو طال فترة الانتظار والصبر، بل الفقهاء يقولون إنه حتى ولو طالت لحين الموت، فإن مات المولى استخرج بالقرعة. إذا المولى لم يتذكر وطال الأمد إلى أن مات، نستخرج المؤدي منهما لمال الكتابة بالقرعة، لأن الأمر أصبح مشكل، والقرعة لكل أمر مشتبه به ومشكل، فنكتب أسماء المكاتبان في قارورة ونخرج اسم أحدهما. فإذا أخرجنا القرعة على المؤدي، فالأول الذي يخرج اسمه يكون هو المؤدي ويقع وتقع له الحرية، والآخر يبقى على الرقية. ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه. لو ادعيا المكاتبان أن المولى يعلم من هو الذي قد أدى منا مال الكتابة، يعني يدعون العلم على المولى، يدعون العلم على المولى بأنه هو يعلم بأنه أي منا نحن المكاتبان قد أدى إليه مال الكتابة، ولكنه لا يقول. هو عند علم ولكنه لا يقول، والمولى يعلم أي أدى ما عليه من مال الكتابة، والمولى ينكر ذلك، يقول أنا لا أعلم من منكما قد أدى مال الكتابة. فيأتي السؤال هنا: نقدم قول من؟ نقدم قول المكاتبان الذي يدعيان إن المولى يعلم بأي منهما قد أدى مال الكتابة، أو نقدم قول المولى الذي ينكر ويقول لا علم لي بأي منكم قد أدى، وإنما قد اشتبه علي؟ المصنف يقول: كان القول قول المولى مع يمينه. والوجه في ذلك لأن هذا الشيء لا يعلم إلا من قبل المولى، فلهذا يقدم قوله في ذلك. هاي أولا. ثانيا، المولى ينكر والقول قوله موافق للأصل، لأن الأصل مع المنكر، هو ينكر العلم وهو منكر وقوله موافق للأصل، نعم، فلهذا يقدم قوله لهذا الوجهين. نعم، نطالبه باليمين لأجل فض الخصومة والمنازعة مع المكاتبان، لأنهما يدعيان عليه العلم، فيحلف يقول: والله لا علم لي بأي منكما قد أدى إلي مال المكاتبة. ثم بعد ذلك: ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب. بعد أن يحلف المولى على نفي العلم وتسقط دعوى المكاتبان، يبقى لحد الآن لا نعلم أي المكاتبان قد أدى مال الكتابة وتحرر، فيبقى الأمر من يا موارد من موارد الأمر المشكل، فيصار الأمر إلى القرعة، ونستخرج اسم المكاتب منهما بالقرعة وتقع عليه الحرية. فمن يخرج اسمه إذا كان سحب أوراق القرعة على المؤدي يقع عليه الحرية. لهذا قال: ثم هذا عطف، يعني بعد أن يحلف المولى على نفي العلم يقرأ بينهما لاستخراج المكاتب منهما. نعم. المسألة العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق. بمعنى أنه يجوز للمولى أن يبيع مال الكتابة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، ويجوز له بيع المال وإن كان لم يقبضه سواء كان بعد حلول الأجل أو قبل حلول الأجل. نعم، بل أكثر من ذلك يجوز له حتى غير البيع سائر النواقل الأخرى، مثل أن يهب المال، أن يتصالح عليه. نعم، والوجه في ذلك لأن مال الكتابة هو في حقيقة دين موجود وين؟ في ذمة العبد المكاتب. فلو كان هذا الدين من قبيل مثلا العين، مثلا كما لو أنه المولى كاتب عبده على عين كدار موصوفة بمواصفات كذا وكذا، والمولى يريد يبيع هاي الدار مع أنه لحد الآن لم يستلمها من العبد المكاتب، جاز للمولى أن يبيع هذه الدار بنفس الأوصاف الكلية التي وصفت، وإحنا سابقا مر علينا في باب المكاتبة أنه لو كانت العين قد وضعت كمال في عقد ومعاوضة الكتابة يجب أن تكون موصوفة بما توصف بها النسيئة أو بما يوصف بها ماذا؟ بيع السلف، السلم. فلذلك إذا كانت هي عين وموصوفة بأوصاف كلية لشخص آخر لا مانع من أن يبيعها، حتى ولو كان السيد العبد، حتى لو كان السيد لحد الآن لم يستلمها من العبد وكانت في ذمته، لأن هي من قبيل الديون اللي موجودة في ذمة العبد المكاتب، ولا مانع للسيد المولى إذا كان يملك هاي العين في ذمة العبد أن يبيعها، حالها حال غيرها من الديون اللي يجوز نقلها بالبيع أو غيرها من باقي النواقل الأخرى مثل الهبة أو الصلح أو ما شابه ذلك. فلهذا قال يجوز أي للمولى بيع مال الكتابة، يعني أن يبيع مال الكتابة الذي هو في ذمة العبد. طبعا لو كانت مال الكتابة هو من قبيل ماذا؟ الأعيان كالدار أو مثلا الدابة اللي موجودة في ذمة العبد، وكانت موصوفة بأوصاف كلية يمكن تشخيصها، لا مانع للسيد المولى أن يبيعها لشخص آخر قبل أخذها من العبد. نعم، بل حتى قلنا يصح له كما يقول الفقهاء بيعها وإن لم يحصل أجل القبض، حتى وإن كان لم يقبضها، وإن لم يحصل حتى أجل النجم للقبض سواء كان قبله أو بعده. نعم، حتى قبل استحقاقها يعني يجوز له بيعها، وإن أدى المكاتب مال الكتابة جميعا حصل له الانعتاق. نعم، وإن كان مشروطا فعجزه وفسخ المولى صار رقا لمولاه، ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ، ولا يجوز بيع المطلق. نعم، إذا العبد المكاتب كاتب مولاه على عين والسيد باع هاي العين، لأن وإن كانت هي في ذمة العبد، إذا العبد المكاتب أدى هذا المال اللي هو من قبيل العين جميعا إلى السيد المولى حصل انعتاقه، لأن المكاتبة متوقفة على أداء ماذا؟ أموال الكتابة حتى ولو كانت أعيان، فإذا أداها انعتق. وإن كان من نوع المكاتب المشروط، يعني السيد شرط عليه إن عجزت فأنت رد في الرق، وعجز العبد المكاتب عن دفع مال المكاتبة وفسخ المولى، لأنه مر علينا سابقا أن المولى له الحق أن يفسخ عقد المكاتبة عند عجز العبد عن أداء مال الكتابة، حينئذ صار رقا لمولاه، رجع على الرقية والسيد ملكه، ويجوز بيع العبد المشروط بعد عجزه مع الفسخ. وبما أنه رجع إلى ملكيته ورقيته لم يجوز للسيد المولى أن يبيع هذا العبد المشروط ما دام هو عجز وحصل فسخ المن لعقد المكاتبة. لماذا؟ لأن هو صار الآن رقا، والرق يقع عليه البيع من قبل مالكه لصيرورته رقا، فحينئذ يجوز البيع. نعم، لا يجوز بيع العبد المطلق بالكتابة المطلقة حتى بعد عجزه، وهذا مستفاد من الروايات والأخبار. نعم، ولعله أيضا لعدم جواز الفسخ من المولى معه، لأن الأصل في عقد المكاتبة هي ماذا؟ اللزوم. نعم، إحنا استفادينا من الروايات أن العبد المشروط إذا عجز وفسخ المولى يجوز له بيعه، لأن بعد الفسخ بعد ما يبقى عقد مكاتبة حتى المولى يمنع من بيعه، يمنع من بيع هذا العبد. أما في العبد المطلق حتى لو عجز السيد المولى ما إلى حق يفسخ، ينتظر ميسرة إلى حين التمكن. وأما عدم جواز الفسخ بين السيد المولى والعبد المكاتب بالكتابة المطلقة، لأن عقد المكاتبة ماذا؟ لازم، فيجب على السيد أن يلتزم معه فيها إلى حين الميسرة والقدرة على الدفع، تمسكا بأصالة اللزوم في العقود. نعم، والأصل في عقد المكاتبة اللزوم. شنو يعني اللزوم؟ يعني ما يقدر أحد الطرفين يفسخ. نعم، وإن كان العبد المكاتب المطلق قد عجز عن دفع مال الكتاب، إنما ينتظره لحين الميسرة. نعم. الحادية عشر، إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح بينهما. إذا السيد المالك زوج بنته من عبده المكاتب، سواء كان مكاتبة مشروطة أو مكاتبة مطلقة، وسواء أدى بعض ما عليه من مال الكتابة أو كان غير مؤدي لما عليه من مال الكتابة، ثم بعد ذلك مات المالك السيد. لما يموت المالك السيد، وين راح ينتقل ملكية العبد المكاتب؟ إلى بنته، لأن سوف يصبح إرث لها. فملكته زوجته بالإرث، سواء ملكت كله أو بعضه. لماذا؟ لأنه لعدم خروجه بالمكاتبة المطلقة عن أصل الرقية. هو حتى لو كان مكاتب السيد المولى ومن نوع المكاتبة المطلقة، بس هو باق على الرقية. فلذلك إذا مات السيد المولى أصبح هذا العبد المكاتب المطلق نوع من مالية تابع للسيد، والسيد مات فتنتقل أمواله كإرث المن إلى ورثته، ومن ضمن ورثته منه بنته، وبنته هي كانت زوجة لهذا العبد المكاتب. ثم مات المالك السيد فملكته. هنا ذكرت الروايات إنه ينفسخ النكاح بينهما، يعني لا 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 تبقى هذه البنت التي ورثت هذا العبد زوجة له. لماذا؟ لأن لا يوجد عندنا أن الزوجة تملك زوجها. نعم، الزوجة لا تملك زوجها، هاي من جهة. من جهة أخرى قد اجتمع النكاح والملك، وهما سببين لا يجتمعان معا. يعني ما يصح هي زوجة له وتملكه، لا يجتمع سببان ومعلولان على... نعم، لا يجتمع سببان وعلتان على معلول واحد، فلا يجتمع النكاح والملك على حلية الفرد كما مر علينا سابقا. فلذلك ينفسخ النكاح بينهما ويبقى الزوج ماذا؟ رق عندها. الثانية عشر، إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم، فالقول قول السيد مع يمينه، ولو قيل القول قول منكر زيادة المال والمدة كان حسنا. بمعنى إذا حصل اختلاف بين السيد المولى والعبد المكاتب، وحصل بيناتهم اختلاف ومنازعة في قدر مال الكتابة، فالسيد يقول إن قدر مال الكتابة هو 1000 دينار، والعبد يقول إن قدر مال الكتابة هو 500 دينار. طبعا السيد ليش يدعي 1000 دينار؟ لأن يريد يأخذ الأزيد. والعبد لماذا يدعي 500 دينار؟ لأن يريد يدفع الأقل. نعم، فهنا يأتي السؤال، نقدم قول منه؟ قول السيد اللي يدعي 1000 دينار، لو قدم قول العبد المكاتب اللي يدعي 500 دينار؟ هاي أولا. اثنين، إذا حصل عندهم اختلاف في قدر المدة، فالسيد يقول قدر المدة والأجل هو سنة، والعبد يقول إن قدر المدة والأجل هو السنتان. طبعا لماذا السيد يدعي إنها سنة؟ حتى يقرب مقدار دفع آجال مال المكاتبة. والعبد لماذا يدعي السنتان؟ حتى يأخر ويطول آجال دفع مال المكاتبة. لأن كل منهما يدعي ما يوافق مصلحته. ثالثا، إذا اختلف السيد والمكاتب في مقدار النجوم، يعني عدد الأقساط، نعم، فالسيد يقول إنه كاتبته على سنة، وهذه السنة فيها ثلاثة، كاتبته على مثلا سنة وهذه السنة فيها ثلاثة نجوم، كل ثلاثة أشهر ونصف مثلا يدفع لي، ويحل عليه الدفع كل نجم يدفع لي ثلث المال في كل نجم، إنه مو ثلاثة، في كل نجم عندما يحل يدفع لي ثلث المال. يعني السيد ايش قد يدعي؟ يدعي ثلاثة نجوم كل ثلاثة أشهر ونصف مثلا. المكاتب يقول بل هي نجمان، بحيث يحل في نصف السنة نصف المال. نعم، السيد هنا لماذا يدعي الآجال الثلاثة؟ حتى يأخذ ثلث المال عند كل أجل. بينما العبد المكاتب ليش يدعي الأقل والنجمان؟ حتى يبعد دفع الآجال، بدل ما يعطي كل ثلاثة أشهر يعطي كل نصف سنة، يعطي كل ستة أشهر نصف المال. في جميع هاي الموارد والاختلاف يأتي السؤال، نقدم قول من؟ قول السيد أو قول ماذا؟ أو قول العبد. المصنف يقول عندنا في المسألة قولان. القول الأول يقول نقدم قول السيد مع يمينه. ما هو الوجه في ذلك؟ ليش نقدم قول السيد على مع أخذ باليمين؟ أما نقدم قول السيد في قدر المال، لأن الأصل في المكاتب وكسبه لسيده، ولأن المكاتب يدعي العتق بما يدعيه من المقدار، مثل العبد المكاتب يدعي أنه يحصل على عتقه 500 دينار، فالعبد المكاتب يدعي حصول العتق بما يدعيه من مقدار 500 دينار، والمولى ينكره، والمولى ماذا؟ ينكره. والأصل بقاء الرقية. لما العبد يدعي إنه ينعتق ب500 دينار، والسيد ايش يدعي؟ يدعي إنه ينعتق ب1000 دينار، يعني المولى ينكر دعوة منه، دعوة العبد. فهنا الأصل بقاء الرقية وعدم وقوعها إلا بعد دفع ال1000 دينار. وإذا دفعنا ال1000 دينار، هذا راح يصبح مقدار ما يدعيه منه السيد المولى. هذا بالنسبة فيما لو كان الاختلاف بينهما بقدر مال الكتابة. ونعم، نعم، العبد الشيء يدعي انه يدفع 500 دينار ويحصل على رقيته، والسيد السيد ينكر يقول بل ان رقيته لا تحصل الا بعد دفع ال1000 دينار. فاذا دفع العبد ال500 يحصل على الرقية، مع ان السيد لحد الان ينكرها. اذا شكينا يحصل الرقية او لا تحصل، فالاصل بقاء الرقية، ولا يتيقن بوقوع الانعتاق والحرية الا بدفع ال1000 دينار اللي هو يدعيها منه السيد. فاذا القول راح يكون قول من؟ قول السيد، لان لابد يدفع ال1000 دينار حتى يحصل على الرقية. هذا بالنسبة الى قدر المال. واما في المدة، فلان الاصل عموم عدم الزائد عما يعترف به، كما في سائر غيرها من المعاوضات. في المدة ايش يدعي العبد؟ سنتان. والسيد ايش قد يدعي؟ سنة. والاصل عدم الزيادة، فنقدم قول السيد، لان قول السيد ماذا؟ موافق للاصل اللي هو عدم الزيادة. السيد يدعي سنة، والعبد ايش قد يدعي؟ سنتان. فمن اللي جاي يدعي الزيادة؟ العبد. والاصل عدم الزيادة، فيكون القول قول السيد. فالأصل عدم الزائد، حالها حال سائر المعاوضات. هذا القول الأول. المصنف يقول ولو قيل القول قول منكر زيادة المال والمدة كان حسنا. المصنف الوجه هذا يستحسنه ويقول إن الأصل عدم الزيادة، سواء كان للمولى أو كان للعبد. فالأصل عدم الزيادة، والمولى يدعي الزيادة في ذمة المكاتب، والعبد ينكرها، فيكون قول العبد مقدما على السيد في مورد ماذا؟ قدر المال. لأن السيد إيش قد يدعي؟ 1000 دينار، والعبد إيش قد يدعي؟ 500 دينار. من اللي يدعي الزيادة؟ السيد. فنقدم قول العبد في مورد الاختلاف بقدر المال، لأن الأصل عدم الزيادة. هذا إيش يختلف عن القول الأول؟ القول الأول كان يقول نقدم قول السيد لأن الأصل بقاء الرقية. هنا نختلف هذا القول، الأصل أنه عدم الزيادة، حتى لو كان الزيادة يدعيها المولى في ذمة العبد المكاتب، والعبد المكاتب ينكرها، فيكون قول العبد المكاتب هو المقدم على قول السيد لأن الأصل عدم الزيادة. وفي موارد الاختلاف في قدر المدة، الجد يدعي العبد من المدة يدعي 2 سنين، والسيد الجد يدعي 1 سنة. الأصل من اللي يدعي الزيادة؟ العبد. والأصل عدم الزيادة، فيقدم قول السيد. نعم. فإذن والوجه في ذلك كما قلنا هذا تمسك بأصالة عدم الزيادة في كل الموارد، سواء كانت الزيادة يدعيها المولى أو كانت الزيادة يدعيها العبد، فنقدم قول من لا يقول بحصول الزيادة. فالقول قول منكر الزيادة، زيادة المال والمدة. أما اللي ينكر زيادة المال هو منه؟ العبد المكاتب. وأما اللي ينكر زيادة المدة، منكر زيادة المدة والنجوم، هو السيد. لو قلنا بهذا فهو قول حسن. نعم. والوجه فيما استحسنه المصنف هذا تمسكا بأصالة عدم الزيادة في مطلق الأمور، لهذا قال إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة، يعني السيد يقول 1000 دينار والعبد يقول 500 دينار، أو في المدة، يعني اختلفوا في قدر المدة، السيد يقول 1 سنة والعبد يقول 2 سنين، أو في النجوم، يعني اختلفوا في قدر الأقساط، أقساط النجوم. نعم، مثلا السيد يقول 3 نجوم كل 3.5 أشهر يعطيني 1/3 المال، والمكاتب يقول لا بل هي نجمان، يحل كل 1/2 سنة 1/2 المال. فالقول قول السيد مع يمينه، هذا بينا. أما في قدر المال لأن الأصل بقاء الرقية مع الشك فيها، وأما في المدة فالأصل عدم الزائد، فنقدم قول السيد. ولو قيل القول منكر زيادة المال والمدة، اللي ينكر زيادة المال منه؟ العبد المكاتب. واللي ينكر زيادة المدة والنجوم هو منه؟ السيد. كان هذا أمر حسن، تمسك بأصالة عدم الزيادة في كل الموارد أيا كان من يدعيها، سواء كان المولى أو كان السيد. نعم. المسألة 13، إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا، فإن رضي المولى فلا كلام، وإن رده بطل العتق المحكوم به. نعم، إذا حصل دفع لمال الكتابة واستلم المولى وحكمنا بحرية العبد المكاتب بعد دفع مال الكتابة، ثم بعد ذلك بان أن هذا العوض، عوض مال الكتابة الذي دفعه العبد إلى السيد، فيه عيب، يعني فيه نقص يستلزم نقص ماليته، هذا الثمن اللي دفع معيب، كما مثلا لو دفع له مثلا ذهب وهذا الذهب ظهر فيه نقص أو فيه كسر، أو كان العوض بيناتهم أرض فظهرت أن هاي الأرض معيبة لأنها لا تصلح للزراعة، نعم، أو كانت بعيدة عن مصدر الماء، وهكذا مر العوض يبان كونه معيب بغير الجنس، فحينئذ إذا كان العوض معيب بغير الجنس، مثل هو متفقين على أن يدفع له ذهب ودفع له حديد، هذا أصلا كأنه لم يدفع العوض، هو حكمه حكم ما لم يؤدي. نعم، وتارة العيب يكون بنفس الجنس ولكن الجنس فيه عيب، مثلا متفقين على قطعة الذهب، هو دفع له الذهب لكن الذهب كان مكسورا، هذا يعبرون عن العيب الموجود في الجنس. المصنف يقول إذا رضى المولى بهذا العوض بما فيه من عيب فلا كلام، على اعتبار أنه المدفوع له أحد أفراد الكلي، والسيد المولى رضى به، فحينئذ لا كلام عندنا، لأن هذا لأنه حق، لأن استلام العوض هو حق للسيد، والشارع وضع له حق الرد والجبر بالإرش لأجل ضمان حقه. وإذا هو أراد إسقاط حقه بالرضا لا مانع من ذلك، لأن الحق لا يعدوه وهو صاحب الحق في ذلك. فهذا عندنا إذا رضى بالعيب لا كلام، يعني لا بحث ولا توقف. وإن رده، يعني السيد المولى ما رضى بهذا العيب الموجود بالعوض، ورد رد رد المبي رد العوض لمن؟ للعبد. إذا رده بطل العتق المحكوم به. إحنا سابقا بعد ما استلم السيد العوض حكمنا إنه ماذا؟ انعتق العبد، وحكمنا بحريته على اعتبار أنه دفع مال الكتابة. أما الآن ظهر أكو عيب موجود والسيد المولى رد المال والعوض على اعتبار أنه فيه عيب، نبطل العتق، بطل العتق والحرية اللي حكمنا بها سابقا. لماذا؟ لأن مع وجود العيب ورد مال العوض لحد الآن لم يتم ماذا؟ دفع مال الكتابة، بطل العتق المحكوم به. والمصنف علل قال لأنه مشروط بالعوض، يعني العتق والحكم بالحرية مشروط بمن؟ بدفع تمام العوض. فلهذا يذكر الفقهاء أن عقد معاوضة الكتابة هي من نوع الملكية غير مستقرة، إنما هي من قبيل الملكية المتزلزلة. إنما متى تصبح مستقرة وتحصل الرقية والحرية؟ عند دفع مال الكتابة بتمامه. نعم، وإلا إذا لم يدفع مال الكتابة ما يستقر، ما تستقر الرقية والحرية وتبقى متزلزلة. ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع إرش الحادث. وقال الشيخ رحمه الله يمنع وهو بعيد. لو دفعنا العوض لمن؟ للمولى، وكان سليم، ليس فيه، كان فيه عيب، والسيد المولى لحد الآن لم يرد فيه، ولكن تجدد حصول عيب آخر بهذا العوض، والعوض كان بيد المولى، هذا حصول العوض الثاني الجديد المتجدد، هل يمنع من الرد بالعيب الأول؟ احنا في باب البيع، إذا أنت بعت مبيع واستلمت عوض، والشخص اللي استلم المبيع إذا كان بي عيب إلى حقه يفسخ ويرد بي من؟ بخيار العيب. ولكن إذا لم يفسخ وبقى المبيع عنده وتجدد عيب آخر في المبيع وهو كان بيد المشتري، وكان هذا العيب حصل في من قبل المشتري، يذكر الفقهاء هناك في باب البيع بعد ما يحق لك تفسخ بخيار العيب الأول، لكن هذا في باب البيع. نعم، السؤال هنا في المكاتبة، إذا دفعنا العوض وحصل عيب وهذا العيب حصل بيد المولى، هل هذا العيب المتجدد الثاني يمنع من رد العوض إلى العبد بالعيب الأول مع أرش العيب الحادث أم لا؟ يعني حق له يفسخ عقد المكاتبة ويرجع العوض، لكن يعطي للعبد أرش العيب الحادث، لأن هذا العيب الحادث الثاني حصل بيد المولى، فالمولى يدفع له الأرش، يعني شنو مقدار النقص اللي حصل فيها. لماذا؟ لأنه طبعا هذا أكو قول، القول الأول شي يقول إنه هذا العيب المتجدد في يد المولى ما يمنع من الرد بالعيب الأول، لكن على السيد المولى عندما يرد العوض للعبد يدفع له قرش ونقص العيب الحادث. لماذا؟ لأن السيد المولى هو مستحق للرد، يعني ثبت له حق الرد من ظهور العيب الأول، ولو شكينا فنستصحب بقاء حقه. وهذا العيب الحادث اللي حصل ما يمنع من إسقاط حقه في الرد بالعيب الأول. نعم، نجبره بمن؟ بالأرش. بما أنه العيب حصل بيد المولى، نقول للمولى ادفع أرش العيب الحادث للعبد، لأن حصل بإيدك. وهذا والمعاوضة هي في حقيقتها ليست معاوضة الكتابة، هي في حقيقتها ليست معاوضة حقيقية مثل البيع حتى نجري عليها أحكام البيع، بل قلنا سابقا هي معاوضة مستقلة، هي معاوضة على مال المالك بماله، فليس لها حكم المعاوضات اللازمة حتى نقول إنه هذا العيب المتجدد يمنع الرد بالعيب الأول. هذا القول الأول. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال نعم ظهور العيب الجديد المتجدد في العوض، والعوض عندما كان بيد المولى، هذا يمنع من الرد بالعيب الأول. المصنف يقول هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله بعيد. لماذا بعيد؟ يعني قول بعيد عن الصواب. لما ذكرنا من أن هذا ما ذكرناه أنه المكاتبة معاوضة مستقلة ليس حالها حال البيع، ذاك في باب البيع، في باب البيع العوض المتجدد الثاني بيد مثلا المشتري يمنع من الرد، لكن إحنا قلنا معاوضة الكتابة خرجت عن حكم المعاوضات اللازمة فلا يقاس عليها بأنها حكمها حكم البيع. واضح؟ لهذا قال ولو تجدد، يعني العيب في العوض، والعوض كان بيد المولى وحصل عيب يعني نقص في هذا العوض لم يمنع من الرد، يعني هذا العيب المتجدد لا يمنع من الرد بالعيب الأول، فالسيد يقدر يرد العوض علما للعبد، غاية الأمر يعطي قرش النقص اللي حصل لأن العيب المتجدد حصل بيد المولى. نعم، لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع إرش الحادث. إرش الحادث يعني أحسنتم، يعطي الفارق في القيمة بين الصحيح والناقص اللي حدث بمن بمقدار العيب اللي نوجد بالعوض. نعم، وطبعا احنا بينا الوجه في ذلك، قلنا لأن السيد المولى مستحق للرد وحصول العيب الحادث ما يمنع من الرد، ولا على الأقل لو شكينا نستصحب بقاء حقه بالرد. نعم، هذا العيب اللي حدث يدفع للقرش، وهاي المكاتبة معاوضة مستقلة مو حكمها حكم البيع حتى نقول إنه لا يجوز الرجوع. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله قال هذا العيب المتجدد يمنع من الرد لأنها معاوضة كالبيع، والبيع هناك يذكروا الفقهاء العيب الحادث يمنع من الرد والفسخ. نعم، لكن المصنف يقول وهو بعيد. لماذا؟ لما ذكرناه من أن حكمها حكم المعاوضة الكتابة يخرج عن حكم المعاوضات. نعم، أما المسألة الرابعة عشرة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.